أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الرؤية الفقهية التي نعتقدها في عملية الاستنباط أعزائي، لا بد أن تلحظ الأمور التالية: أن الفقيه بعد أن يستنبط الحكم الشرعي لا بد أن يسأل هذا السؤال، وهو أن هذا الحكم هل هو من الأحكام الثابتة أو من الأحكام المتغيرة. وبتعبير آخر، اصطلاح فقهي، هل هو من الأحكام الولائية أو من الأحكام الثابتة؟ لما بيناه مراراً وتكراراً في أبحاث السنوات الماضية أن الأحكام التي تصدر من الشارع تنقسم إلى قسمين: أحكام ثابتة تعد جزءا من الشريعة، من قبيل الصوم، من قبيل الحاج، سواء في العبادات أو في المعاملات بالمعنى الأعم، وعندنا أحكام ولائية، هذه ليست جزءا من الشريعة وإنما هي متغيرة بحسب المصالح التي يراها من له صلاحية أن يحكم بالأحكام الولائية. هذا بشكل عام في أي مسألة، في أي مسألة، في 100 مسألة، في 1000 مسألة، في 10,000 مسألة، في 100,000 مسألة، في 1,000,000 مسألة، لا بد عندما يستنبط الفقيه، هذه رؤيتنا الفقهية ها، وبهذا نختلف بها عن مشهور فقهاء الإمامية من قديم وحديث ومعاصرين، إن تذهبوا إلى تراثهم لا تجدون مثل هذا التساؤل. نعم، استثناء قد يذكرون بعض الأحكام الولائية، ولكن أنا معتقد أي مسألة طرحت لا بد أن يسأل بإزائها ماذا، أنها من الأحكام الثابتة أو أنها من الأحكام المتغيرة. وتطبيقا على ذلك في المقام، شوفوا هذا تأثيره المباشر، عندما جئنا إلى الخمس سألنا هذا السؤال، وهو أن وجوب الخمس في النصوص القرآنية والروائية هل هو من الأحكام الثابتة أو هو من الأحكام ماذا؟ الولائية المتغيرة، أي منهما؟ هنا قد نصل إلى أنه كله ولائي، وقد نصل إلى أنه كله ماذا؟ ثابت، وقد نصل إلى أن بعضه ثابت وبعضه ماذا؟ متغير. وهذا الذي لم يطرحه الأعلام هذا المسألة، ولكن نحن طرحنا هذا التساؤل. ثبت لنا أن الخمس في غنائم دار الحرب، والخمس فيما وصل إلى الإنسان بلا كسب وجهد، فهذه من الأحكام الثابتة أبدا، لا تزيد ولا تنقص، ولا أحد يستطيع أن يتلاعب بها. أما الخمس في أرباح المكاسب والفوائد بشرطها وشروطها، هذه من الأحكام ماذا؟ من الأحكام الولائية التي صدرت في زمان معين، ولعلها باقية ولعلها ماذا؟ غير باقية. ومن هنا وجدتم بأنه في زمن لم تكن واجبة إلى زمن الإمام الصادق، ثم صارت واجبة في زمن الإمام الصادق، ثم بعد ذلك تغيرت من الخمس إلى نصف السدس، ثم رجعت إلى الخمس، وهكذا. ومثل هذه الحالة نحن لا نجدها في الأحكام الثابتة التي ثبتت بأدلتها الخاصة. هذا هو السؤال الأول الذي يطرح بعد استنباط أي حكم شرعي. السؤال الثاني، خلوا ذهنكم جيدا، هذا الذي يميز الرؤية التي نعتقدها في الفقه الأصغر عن الرؤية الموجودة عند القوم. يعني لو سألكم سائل أن السيد الحيدري عندما يقول عندي رؤية فقهية تختلف، ما هي مفاصلها؟ أنا ألخص لك المفاصل حتى تعرف بأنه الانطلاق بأي شكل. السؤال الثاني، أو عبروا عنه الأصل الثاني، ذاك الأصل الأول. الأصل الثاني أن الأحكام الثابتة، لا الأحكام المتغيرة، لا الأحكام الولائية، أن الأحكام الثابتة هذه على نوعين أساسيين، مو نوع واحد. النوع الأول المشرع فيه هو الله تعالى، والرسول والأئمة يبينون ويبلغون ما شرعه الله، ليس لهم أي مدخلية، لا زيادة، لا أصل وجودها ولا زيادتها ولا ماذا ولا نقيصتها أبدا، لا يحق لهم شيء من ذلك على الإطلاق. كما وردت في باب الصلاة أن الصلاة الله سبحانه وتعالى أبلغ رسوله في ليلة المعراج صلاة الصبح ركعتين، وصلاة الظهر ركعتين، وصلاة الظهر عصر ركعتين، وصلاة المغرب ثلاث ركعات، وصلاة العشاء ركعتين، هذه ثابتة. الصوم كذلك، الحج، ولله على الناس حج البيت، هذه كلها ماذا؟ هذه أصل الحج تشريع ماذا؟ تشريع إلهي، الله شرعه. ما هو دور النبي؟ دور النبي بيان ذلك التشريع، إبلاغ ذلك التشريع. ما أدري واضح إلى هنا؟ هذا النوع الأول، وهذا النوع هو الغالب في التشريعات الثابتة في القرآن وفي السنة. النوع الثاني وهو الذي فوض أمر تشريعه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله، الله لم يشرع. إذا تذكرون في باب الحدود أو في باب الديات، جملة من الموارد قلنا لم يرد فيها تشريع، الموضوع موجود، ولكن فوض أمر تشريع حكمه لمن؟ للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. يعني الله ما قال له هذا حكم هذا الموضوع، لا لا أبدا، قال فوض إليك أنت أحكم كما ترى بما أراك الله. هسه الآن هنا تذكرون كان أكو خلاف، وهو أن هذا التفويض ثبت للأئمة أو لم يثبت، ذاك بحث آخر الآن لا يهمنا كثيرا. هذا النوع الثاني، وهو هناك أحكام شرعت، التشريع مو للموضوع، مو لتغيير الموضوع أو المتعلق، وإنما لماذا؟ لأصل الحكم. هناك أحكام شرعت من قبل النبي لموضوعات معينة. سيدنا، ما هي فائدة هذا التقسيم في هذا الأصل الثاني؟ الجواب أن الروايات ميزت أحكام النوع الأول عن أحكام ماذا؟ النوع الثاني. وإلا لو لم تميز بينهما لما احتجنا، لأنه يكون هذا التقسيم لغواً. متى يكون مفيدا؟ إذا تترتب عليه ثمر. وأوضح الأمثلة اللي في ذهن الجميع الأعزاء يعرفون في كتاب الصلاة أنه إذا كان الشك في الأولى والثانية فالصلاة باطلة، إذا كان الشك بعد الثانية غير الثلاثية، بعد الثانية هذا من دليل خاص، بعد الثانية مبطل أو ليس بمبطل؟ لا ليس بمبطل، تتوقف. وعلل في الروايات لأن هذا فرض ربكم وهذه ماذا؟ سنة نبيكم. يعني ماذا؟ يعني أحكام الفرض الإلهي تختلف عن أحكام السنة النبوية الواجبة. وهكذا في باب الحج، الطواف حول البيت فرض الله، أما السعي بين الصفا والمروة فهو ماذا؟ سنة النبي. وعشرات الأحكام، وعشرات في باب الحدود، في كل الفقه يكون في علمكم، في كل الفقه، وخصوصا في باب المعاملة، في خصوصا في باب المعاملة كثير من هذه الأحكام لم يثبت بدليل قطعي أنها التشريع ماذا؟ التشريع صدر من الله. نعم أوكل فوض إليها، فوضت إلى النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن أعزائي، أنت جنابك عندما تأتي إلى الحج وكتب القوم وتراث القوم ببابك في مكتبتك، روح راجع أي منهم عندما يستنبط الحكم في باب الحج يقول هذا منها النوع لو هذا منها النوع؟ لا يقول أبدا، وإنما يسوقهما سوقا واحدا ويعطيهما حكما واحدا. إذن السؤال الثاني الذي نطرحه بعد استنباط أي حكم شرعي أنه حكم ثابت بفرض إلهي أم حكم ثابت ماذا؟ بفرض نبوي أولوي، أي منهما؟ لماذا؟ باعتبار أن الأحكام تختلف، لابد أن نعرف هذا نميزه عن ذاك. الأصل الثالث، طبعا هذا البحث أعزائي إذا يريدون يراجعوه إحنا بشكل تفصيلي هذا وقفنا عنده في تعارض الأدلة، الإخوة اللي حاضرين يعلمون واللي مو حاضرين ممكنهم يراجعوه من الدرس 27 إلى الدرس تقريبا 30-35 11-15 درس، أنا دا ألخصه حتى أبين الرؤية التي نحملها. الأصل الثالث، في هذا الأصل الثالث أعزائي وهو لعله من أخطر الأصول، خلوا ذهنكم يمي، هذا الأصل الثالث أيضا يرد في الأحكام الثابتة ولكن الموضوعات التي ثبتت لها تلك الأحكام هل الموضوعات مجرد عن الزمان والمكان أو للزمان والمكان مدخلية في الموضوع، أي منهم؟ يعني أضرب لك مثال، خلي ذهنك زين زين، طبعا مو في مجال الفتوى دا أتكلم، دا أتكلم في مجال البحث النظري المجرد. المثال تروح برا تقول السيد يقول بأنه والله تعدد الزوجات هذا كذا، لا 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 أبدا، دا أتكلم عن ماذا؟ دا أتكلم عن البحث العلمي. لا إشكال ولا شبهة أن تعدد الزوجات ما هو؟ ثابت قرآنيا أو ليس بثابت؟ إذن مو من الأحكام الولائية، هذا من الأحكام الثابتة، مثنى وثلاث وربع، جيد. موضوعه ما هو؟ يجوز هذا الحكم تعدد الزوجات، هذا شنو هو؟ المتعلق مو اثنين، موضوعه وين؟ موضوعه من؟ في أي زمان ومكان، لو أن الزمان والمكان له تأثير في الجواز وعدم الجواز، أي منهم؟ الفقه العام عندنا ماذا يقول؟ في أي زمان؟ يعني إذا رحنا أمات إلى الصين ووجدنا بأن نسبة الذكور يزيد على نسبة الإناث، مع أن التنظيم الهندسي الدقيق الإلهي تقريبا الذكور والإناث ماذا؟ تقريبا لو 51 و 49 لو 49 و 51 الإحصائية، إلا أين؟ إلا في الصين اللي سنويا يزيد عدد الذكور على الإناث 20 مليون. السبب شنو؟ لابد تعرفون قارين تاريخ الصين أو القوانين الجديدة اللي اجت بعد الماوية، وهو أنه وجدوا بأنه بابا الآن 1,400,000,000 إذا يعطوهم مجال تكاثروا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم ولو بالسقط، هذول 10 سنوات يصيروا 13 مليار مولانا. فإجوا ماذا قالوا؟ قالوا شنو؟ شنو قالوا؟ قالوا يا با واحد ليس أكثر. هذول هم تينا جدول واحد، هذا الواحد ابنية تكون له ولد تكون، منو يخدم العائلة أكثر؟ ها؟ الولد. فإذا مباشرة الآن موجودة الإمكانات العلمية يروح حد يزوجته، فإذا حاملة بأنثى ماذا يفعل؟ يسقطها حتى تحمل له ولدا. فهذه الآن ولدت كارثة وين؟ في الصين، وهو أنه أكو شباب يريدون يتزوجون بس شنو؟ نساء أكو لو ما أكو؟ ما أكو. إهنام بينك وبين الله الشريعة اللي تطبقها أنت بالصين تقول مثنى وثلاث ورباع، لو يقول لك بابا خليه هذه مال القرون الوسطى مالتك يا أمي يقول لك. إهنا الحكم ثابت ما حد مختلف، ولكن من قال لكم أن هذا الحكم الثابت الإلهي موضوعه لكل زمان ومكان؟ هذا من أين جئت به؟ هذه من اجتهادات المجتهدين تأثرا بالظروف التي كانوا يعيشونها، لأنه كانوا يعيشون عصر الجاهلية وهجوم منا ومنا، وعموما مولانا النساء أكثر من الرجال صحيح؟ فإذا جاء الإسلام ليحل ها الإشكالية، أجاز التعدد. فإذا الموضوع التفتوا ترى ماذا أغير الحكم؟ الحكم ثابت ولكن موضوعه ثابت لو متغير، ها؟ قد في زمان موضوع موجود وفي زمان آخر ماذا؟ والحكم تابع لموضوعه، وفي زمان آخر ماذا؟ كما أنت في الاستحالة تقبل هذا، تقول لي إذا كان كلبا أو كانت عذرة فاستحالت، الحكم تبدل والموضوع تبدل. لا، حكم الكلب نجاسة وحكم الرماد طهارة، ولكنه لما تبدل تبدلا داخليا قبلت، أما التبدل الخارجي ما لاحظته. نحن نعتقد، التفتوا لي جيدا، حتى لو قبلنا، خلي ذهنك كمي طبعا الآن بحث، ما أريد أدخل في العقد المنقطع، في العقد المنقطع زواج المنقطع، حتى لو قبلت أنه ما هو شنو؟ حكم ثابت، وإلا فيه كلام كثير أن الحكم الذي صدر عن النبي كان ولائيا أو كان ثابتا، ذاك فتبحث آخر ما أريد أدخل فيه. هذا يدخل وين؟ في السؤال الأول، وهو أنه ثابت أو متغير. ما ضربت الأمثلة لأنه أخشى على ذهن الأعز، سيدنا العشرين يريد يبقى بالفقه، لا 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 أبدا، هذه أسئلة لابد أن تطرح، وأكو موازين لمعرفة أنه ثابت أو أنه متغير. معاملات، تعالوا مع المعاملات، تعالوا معنا للمعاملات. جنابك قاعد هنا وفي مقابلك مولانا شنو؟ بارك الله في صفقة يمينك، هو تسوي المعاملة هو يمضيك صافحون تطلعون. البيعان بالخيار ما لم يفترقا، هذا الافتراق شنو معنى؟ في ذاك الزمان الافتراق شنو معنى؟ ها؟ يعني شنو؟ يعني أنا وأنت قاعدين الآن نسوي المعاملة، بعد شوي أنت تروح له أنا أروح، صحيح؟ وبيني وبين الله الآن 80% 70% 90% في العالم المعاملات بها مجلس وما بها مجلس. شنو نسوي؟ أكو خيار مجلس؟ هذا موضوع المجلس. خيار المجلس. هسه المتعلق هذا ما هو المراد من المجلس؟ من يعين؟ إذن أعزاء في المتعلق في الموضوع باب الربا في ذلك الزمان له موضوعه، في هذا الزمان له ماذا؟ موضوع آخر. هذا التغيرات الاقتصادية تؤثر على موضوع الربا أو لا تؤثر. أرجو أنه استطعت أن أوصل فكرتي إلى، وهذا معنى ما أقوله، وهذا معنى ما نقوله مرارا وتكرارا، أن الزمان والمكان لهما مدخلية في تعيين موضوعات الأحكام الشرعية. فإذن أنت عندما تأتي إلى مشهور علماء الإمامية يقولون أبدا حلاله حلال إلى يوم القيامة، وهذا الذي يقول حلاله ترى مو فقط يقولونه في الأحكام، يقولونه أيضا ماذا؟ في الموضوعات. يقول أبدا لا يتغير. الربا زيادة، الربا زيادة. وذكرت في بعض الأمثلة واقعا التي إنسان يحير فيها أنه كيف يستطيع العقل الفقهي أن يقبلها. ذكرت قلت لكم بأنه أنت قبل 20 عام، قبل 20 عام عرفت شون بعت بيتك بالنجف لو في كربلاء قريب الحرم مولانا، بعته ب2500 دينار، عرفت شون؟ وهذاك الرجل بيني والله ما كان مقصر، يعني اشترى منك انت اخذوك وسفروك 30 سنة وسفروك. هو ما كان عنده طريق، مو غاصب حتى تقول بأنه كان مقصرا في الإيصال لابد يدفع الثمن، لا لا، يقول عمي والله أنت ما بعثت لي أحد، أنا ما كان عندي طريق، وبيع كامل لا خيار لا كذا، الآن أريد أدفع لك. شو يدفع لهم؟ 2500 دينار، يعني يشرب بيها شاي مولا. هسه بيته يسوى 2 مليار. والله يقول ها هذا رأي الفقهاء، روح أقرب الرسالة، شنو علاقتي أنا؟ أنا ما أريد أقول إحنا الآن صرنا في عصر شنو؟ عصر العولمة. يعني شنو؟ يعني عندنا ادعاء أننا نستطيع بمبانينا الفقهية أن ندير شنو؟ اقتصاد العالم. مندعي هذا؟ هذا هيك فقه، هذا هيك فقه يستطيع أن يدير اقتصاد العالم؟ لو يقولون تخلف به يا هومن. أكو عاقل يستطيع أن يقول الاقتصاد يدار بهالطريقة؟ ولكن هذا إلى الآن في رسائل المعاصرين موجودة، الذين يدعون أنهم يفهمون. ماذا نفعل؟ وين الإشكالية؟ أنا أقول الإشكالية، إشكالية مو في دين الرجل، مو في عدالة ذلك المرجع، مو في عقله، مو في قدرته، إشكاليته في منهجه. المنهج بي شنو؟ خلل. أنتوا تتصورون يعني المحدث النوري عندما كتب كتابه في مسألة تحريف القرآن، يعني كان ماخذ أموال من هنا وهناك حتى يكتب إثبات تحريف القرآن؟ ها؟ لو منهج أوصله إلى هنا، أي منهما؟ اعتقد بمنهج في الأحاديث، دخل إلى الأحاديث شاف متواترة على الموازين متواترة، بعد شو يسوي؟ أصلا بيني وبين الله أنا أشعر مثل هؤلاء الناس من الناحية الدينية والتقوائية جدا درجة، حتى لو يريد يخالف المشروع خليه يخالف، أنا منهجي دليلي أوصلني إلى ماذا؟ ولا علي تكليف أقول سيرضى فلان لو ما يرضى فلان، شنو علاقتي أنا؟ إذن أعزائي ارجعوا، ارجعوا إلى الرؤية، إلى المنهج، إلى كيفية القراءة للفقه، وإلا كونوا على ثقة سوف لن تختلفوا عما قالوه قبل 1000 سنة. وعند ذلك يصلح هذا الفقه لإدارة العالم كما تدعون أو لا يصلح؟ لا يصلح أبدا. بينك وبين الله أنت ليش نروح إلى مولانا قبل 20 سنة؟ العام الماضي جنابك شايل مولانا 100,000 تومان منطي منه قرض قربة إلى الله، تريد تحصل ثواب صحيح؟ بال100,000 تومان مالتك جيت شان نطوك؟ ينطوك بال100,000 تومان مالتك كان 10 كيلو لحم، كيلو 10 تومان صح؟ هسه من رايح انت، انا خلي اضرب في مثال غير اللحم، بس انا اضرب ورق مولا، الورق مولانا باعتبار أنه أعزتنا في المؤسسة وكذا يشتغلون الورق قبل هاي الأزمة اللي صارت في العملة في العملة الخارجية. الورق كان البند 36,000 تومان، الآن هذا اليوم اللي أنا جالس أمامكم البند صاير 95,000 تومان، يعني إيش قلت؟ 3 أضعاف. أنت بينك وبين الله قبل سنة منطي واحد، الآن يريد يرجع القيمة مالته، شي يرجع لك؟ أصلا تلف الورق، منطي ورق عم قال له بابا أنا عندي راح أعطيك ورق ولكنه بعد سنة أريد أطبع كتابي، أعطيني شنو؟ ورق. وافترضوا أنه ما كان مثليا لأي سبب من الأسباب، فانتقل وين؟ للقيمة. يا قيمة ينطي. إذن أعزائي، إذا قلنا أن للزمان والمكان والقوة الشرائية للأوراق النقدية مدخلية، لابد تقولها اليوم قيمة إيش قد كانت قيمتها بذلك الزمان. يعني في جملة واحدة، الأوراق النقدية مثليتها بماذا؟ بأعدادها لو بقيمتها، أي منهم؟ احنا متفقون جميعا أن الأوراق النقدية مثلية لو قيمية، لا مثلية، ولكن مثليتها بماذا؟ شنو؟ الرأي المشهور المعاصر، طبعا هاي ما مسألة جديدة، ها تاريخا ما تتجاوز لعله 100 سنة 150 سنة اللي الأوراق النقدية صار التداول، ولعله ما تتجاوز 40-50 سنة لأنه بدأ صار التضخم في الحياة الاقتصادية. هذا المعنى اللي دا أقوله. سؤال، مثلية الأوراق بماذا؟ بالمية لو بالقيمة يا همين شو شفت؟ إذا قلت بالعدد وقعنا الحق مع المشهور الذين قالوا انت بعت البيت 2500 الان تدفع ايش قد؟ 2500. سويت لها مهرية ب5 دنانير عراقي قبل 50 سنة، يمكن ال5 دنانير عراقي بذاك الوقت تشتري لها بيتين، صحيح لو مو صحيح؟ الان شلون؟ اصلا عندنا عملة من ال5 دنانير لو ما عدنا؟ ما عدنا عملة. وهكذا في الأوقاف، في النكاح، في المهور، في القروض، في الدين، في في في، بعبارة أخرى 50-60% من الفقه مالك قائم على، شوفوا هو منهجه. فإن قلت أن الزمان والمكان لهما مدخلية فتقول مثلية النقود بقيمتها، وإن قلت لا مدخلية تقول مثلية العقود بماذا؟ بعدده. والأمر إليك أنت كفقيه. إذن القضية قضية شنو هي؟ منهجية أعزائي، مو قضية فتوائية أنا أتفق لو أختلف. إذن السؤال الثالث أو الأصل الثالث الذي تبتني عليه رؤيتنا الفقهية في عملية الاستنباط بعد ما تنتهي من السؤال الأول، هل هو حكم ثابت أو متغير؟ ثابت. بعد ما تنتهي من السؤال الثاني، هل هو من الأحكام من النوع الأول أو من النوع الثالث؟ ثاني. تنتقل إلى السؤال الثالث، تقول وهل أن هذا الحكم موضوعه مجرد عن الزمان والمكان وتأثيرات الظروف الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والثقافية، أو أنها لها مدخلية؟ هذا هو السؤال الثالث. هذا تمام الكلام أعزائي في الأحكام الثابتة. بعد ما أريد أدخل أكثر من هذا، فقط لخصت واقعا هذني عشرات الأبحاث أنا باحثها في مواضع متفرقة حتى يتضح. الآن لو سئل ما هي أهم مميزات الرؤية الفقهية التي نعتقد بها، هاي أهم مفاصل 3، أكو مفاصل أخرى ولكن هذه من أهم المفاصل أو بعض أهم المفاصل. إلى هنا الأحكام الولائية، إن شاء الله تعالى في غد سندخل في الأحكام الولائية، وعدنا كم بحث أساسي طبعا، وأهم الأبحاث فيها أن الأحكام الولائية هل أعطيت بدليل للفقهاء في عصر الغيبة أم لم تعطى؟ ما أدري واضح هذا السؤال؟ وهذا هو البحث اللي أنا طرحته أخيرا في ماذا؟ في الكوثر، واللي سوت هاللغط هذا. قلت يوجد اتجاهان وأشرحهما. البحث الأهم منه إذا قلنا أعطيت صلاحية إصدار الأحكام الولائية، فمن له الصلاحية في عصر الغيبة؟ كل من قرأ كتاب الطهارة والحيض والنفاس إلى صلاحية أو لا؟ كل من قضى عمره 40 عام في كتاب الطهارة وكتاب الصلاة، هذا إلى صلاحية أن يصدر أحكام ولائية أم لا؟ هاي المعركة الأصلية هنا. والبعض يقول لي سيدنا إذا كان هالشكل كل مجتهد يريد يصدر له شنو؟ لا عزيزي، دائرة الاجتهاد في عقيدة الشخصية تضيق إلى حد لعلك لا تجد في كل زمان أكثر من عدد الأصابع. وهذا هو اللي أتصور ينسجم مع فهمنا لأهل البيت. شوفوا أنتم في زمان أهل البيت، ما أريد أستبق الأبحاث أعزائي وأطيل على الأعزاء، في زمان أهل البيت حتى لو كان أكو إمامان معصومان، الناطق منهم منه واحد واثنين، ليش؟ وكلاهما معصوم، يختلفان أو لا يختلفان؟ جاوبوني، لا يختلفان؟ لعد ليش واحد لابد يسكت؟ جاوبني ليه؟ تنظيمية؟ ما يختلف حتى لو يقول يتفق وياه، شنو فهم؟ لو تنظيمية ماكو مشكلة، هو يختلف وياه إذا كانوا اثنين مجتهدين قد يختلفون، فيقول للواحد اسكت، واحد شنو؟ احكي. أما إذا كلاهما معصوم يختلفان ولا يختلفون؟ هو غلي زوجهم يحكي، شنو المشكلة؟ فكروا في هذا السؤال، والحمد لله رب العالمين.